في محراب كربلاء. في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج في محراب كربلاء، التي نسلط فيها الضوء على مواقف البطل الكربلائي العالم العابد الزاهد صاحب البصيرة النافذة برير بن خضير رضوان الله عليه. مولانا فضيلة الشيخ حسين كوراني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في الحلقة السابقة تقدم الحديث عن موقف لبرير مع أهل الكوفة في ساحة كربلاء، وبقي له موقف آخر ذكره أهل السير، فماذا جرى بين برير وبين القوم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم وعلى الإخوة والأخوات المستمعين جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الموقف الثاني للشهيد برير مع أهل الكوفة كما ورد في المصادر أنه لما بلغ من الحسين عليه السلام العطش ما شاء الله أن يبلغ، استأذن برير الحسين عليه السلام في أن يكلم القوم فأذن له، فوقف قريبا منهم ونادى: يا معشر الناس، إن الله عز وجل بعث بالحق محمدا صلى الله عليه وآله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير السواد وكلابها، وقد حيل بينه وبين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، أفجزاء محمد هذا؟ فقالوا: يا برير، قد أكثرت الكلام فاكفف، فوالله ليعطشن الحسين عليه السلام كما عطش من كان قبله. فقال الحسين عليه السلام: اكفف يا برير. نلاحظ هنا اولا ان بعض المصادر تكتفي بذكر هذا الكلام لبرير دون ذكر الكلام السابق، وهو امر لا ينسجم مع كلام اهل الكوفة: قد اكثرت الكلام فاكفف. اكثر الكلام اما في مجلس واحد ويطول الكلام، طيب نشوف هون الكلام قصير، وأما في عدة مجالس فلكثرة ما أطل على أهل الكوفة تبرموا منه، أنه يعني صرت مكثر حكي كثير. الملاحظ أن الشهيد برير كان ناشطا في مسألة إقامة الحجة على أهل الكوفة، فلا يبعد أن يكون المراد أنك دائما تأتي وتتكلم وتذهب إلى ابن سعد تتكلم مع فلان ومع فلان، قد أكثرت الكلام فكف. ويلاحظ أيضا أن خطاب الشهيد برير لأهل الكوفة خطاب ينطلق من المسلمات الواضحة التي تجعل حجته قوية وإمكانية التأثير كبيرة. دائما يركز على فكرة أن هذا الماء يشرب منه الحيوان، وأنتم لا تمنعون مسلما عاديا من شربه، وإنما تمنعون ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أفجزاء محمد هذا؟ يعني حاضر هون بذهنه واعتباره قرآني ومدرس القرآن: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هذا الجزاء، جزاء المودة في القربة. جوابهم ما هو؟ لما بيكون في طرح ديني لابد وأن يواجه بطرح على الأقل يظن أنه ديني. برير ومن معه يواجهون أهل الكوفة بالتنكر لرسول الله، أنتم تتنكرون لرسول الله، طرح قائم على أساس فكرة دينية واضحة وسليمة. بالمقابل ما هو الجواب؟ بنلاحظ أنه سابقا حتى نمكن منه الأمير ابن زياد أو ما شابه، هذا الحكي يبدو أنه شافوا حالهم ما بيكفي، ابن سعد وغيره لما بتشاوروا يعني المفروض ينحكى بلهجة تانية. شو اللهجة التانية؟ قميص عثمان، انه كمان عثمان خليفة رسول الله وقتل عطشانا. لذلك نجد الكلام هنا: فوالله ليعطشن الحسين عليه السلام كما عطش من كان قبله، والمقصود عثمان. كان البعض من اهل الكوفة عثمانيا، لكن التيار العام تيار علوي حسني حسيني. لكن لما بيكون الدفاع عن عثمان أمر متبنى من قبل الحكم بصير له قوة من نوع آخر. أو ندرك أنه قديش ضروري نحذر من الطرح المغلف بالإيمان الذي يحاول أصحابه أن يلبسوه برقع الإيمان وتتبناه السلطة الظالمة للتمويه على الناس. هل كان قتل عثمان أمرا يعني الإمام أمير المؤمنين ومن معه أكثر مما كان يعني معاوية ومن معه؟ طبعا هذا بحث آخر، لكن هالنمط من التفكير في كل عصر أنه مقابل الطرح الديني بده يكون في طرح ديني آخر. نحن الآن في عصر لا يمكن أن يواجه فيه الإسلام إلا بطروحات من داخل
مغلفة بالإسلام،
الجو الإسلامي ومغلفة بالإسلام، ولذلك ينبغي الحذر بشكل دقيق من هذه المسألة. إذن الشهيد برير وعظ أهل الكوفة في المرة الثانية ولم يؤثر الوعظ، يعني ما شفنا مباشرة أنه ناس التحقوا، لكن بالتأكيد هناك عدد من شهداء كربلاء التحقوا بالإمام الحسين عليه السلام من خلال مواعظ الإمام الحسين ومن معه من شهداء كربلاء. يعني مثلا نشوف أنه بليلي وحدي ليلة العاشر عندما سمع أهل الكوفة عبادة معسكر الإمام الحسين وتهجدهم تأثروا 32 شخص التحقوا. أو مثلا نشوف قصة الجابريين الأنصاريين، الحر نفسه، يعني الخطب إذا ما شفنا أنه بمجرد ما انتهت الخطبة التحق عدد من أهل الكوفة بالإمام الحسين سلام الله عليه، مش معناه أنه ما نفعت، بالتأكيد كان لها أثرها الكبير.
يعني لعل الدرس الذي يمكن أن نستفيده من مواقف الإمام وأصحابه عليهم السلام جميعا في وعظ القوم بأنه يجب أن لا نيأس من أي شخص حتى لو كان في صف الأعداء. يعني بنفس الوقت الذي نقف الموقف الشرعي موقف التكليف أيضا لا نتوقف عن الدعوة إلى الله تعالى في كل الحالات.
بالتأكيد، لأنه حتى بالحرب لابد من إقامة الحجة والدعوة إلى الله عز وجل. وما لم يقع السيف فلا تنقطع العصمة كما تقدم في كلام الشهيد زهير. والمفروض أن المسلم هدفه إفهام الآخرين وإلقاء الحجة عليهم وإنقاذهم. الشهيد مطهر رضوان الله عليه بأكد بهالمجال، والإمام الحسين سلام الله عليه لم يدخر وسعا في إقامة الحجة على أهل الكوفة. حتى مسألة أما تعلمون أن هذه عمامة رسول الله أنا لابسها وغير ذلك، يقول الشهيد مطهر لم يكن هدف الإمام سلام الله عليه أن يلتحق به بعض الأشخاص لمجرد الالتحاق به، أنه حتى إذا التحقوا في عدد كبير منهم بالمئات ببعض الآلاف المعادلة ما راح تتغير. بيقول الشهيد مطهري كان هدف الإمام الحسين عليه السلام إنقاذهم. فالمؤمن لا يستطيع إلا أن يكون محبا لهداية المنافقين والضالين، لكن إذا جد الجد وصار وقت الحرب فكما نجد عن بعض شهداء كربلاء والكثير منهم، فوالله ما رأينا أحدا يفري فرية. بجد الجد بده يصير واحد يفري. أو مثلا عن شهداء كربلاء كلهم أنه أصلا ما في مثلهم بالحرب. لذلك بعد استشهاد الشهيد برير قاتله ينظم قصيدة من جملتها: ولم ترى عيني مثلهم في زمانهم ولا قبلهم في الناس، إذ أنا يافع أشد قراعا بالسيوف لدى الوغى، وما كل من يحمي الذمار مقارع وقد صبروا للطعن.
هذا المعنى أيضا أكده ابن سعد بعد معركة كربلاء عندما سئل: ويلكم أتقتلون ذرية رسول الله؟ فقال: ضط بالجندل وأنتم تعرفون باقي النص.
يعني كل الذين تحدثوا عنهم تحدثوا عن مواجهة غير اعتيادية. فقبل المواجهة يكون أحدهم حريصا على هداية الآخرين، لكن إذا جد الجد لابد وأن يكون الموقف هو هذا الموقف في كربلاء.
بالعودة إلى مواقف برير رضوان الله عليه، يذكر أنه كان له موقف دعوة للمباهلة مع أحد الأشخاص، وهو موقف لعله نادرا فيما نسمعه من التاريخ أن شخصا دعا آخر للمباهلة، ولعل هذا ينسجم مع طبيعة أو صفة برير العبادية. فماذا ورد بشأن المباهلة؟
ذكرت في حديث سابق حول الشهيد برير أنه إذا أردنا استخراج وصف له من مواقفه فأنه يستحق أن يوصف بشهيد البصيرة، وكنت أشير إلى هذا الموقف، موقف المباهلة. كل شهداء كربلاء هم شهداء البصيرة. طبعا البصيرة درجات، يعني صح كلهم شهداء البصيرة، لكن البصيرة درجات. عمرو بن الحجاج يصفهم بأهل البصائر، فرسان المصر وأهل البصائر وقوما مستميتين. أن تصل البصيرة عند شخص إلى حد أنه مستعد على رؤوس الأشهاد أن يباهل وأن يكون جزءا من المباهلة القتال، وأن من قتل فهو على الباطل وهو مع ذلك شيخ هرم. مسألة مش عادية. ختيار ما عندي فكرة عن الشخص اللي وقف قبال الشهيد برير قديش عمره، مسألة كثير مهم إذا واحد بيقدر يحصلها. فلو فرضنا أنه بنفس العمر بيكون في دلالة معينة، إذا لا كان هذا الكافر أصغر من الشهيد برير بيكون في دلالة تانية. المهم كان هذا الموقف نابعا من يقين الشهيد برير رضوان الله تعالى عليه، وهنيئا لأصحاب النعيم نعيمهم. يقول النص هنا: خرج يزيد بن معقل من بني عميرة بن ربيعة فقال: يا برير بن خضير، كيف ترى صنع الله بك؟ قال: صنع الله بي والله خيرا وصنع بك شرا. فقال: كذبت، وقبل اليوم ما كنت كذابا. ذكرت أني فيما مضى أن حتى فسقت أهل الكوفة كانوا يحترمون الشهيد برير. كذبت وقبل اليوم ما كنت كذابا، أتذكر وأنا أماشيك في سكة بني دودان؟ اسم فخذ من قبيلة، قسم من قبيلة. طبعا بعض المصادر التانية سكة بني لوذان، لكن كان في هيك اسم بالكوفي، والشهيد أنس الكاهلي منهم. أتذكر وأنا أماشيك في سكة بني دودان وأنت تقول إن عثمان كان كذا وإن معاوية ضال مضل وإن علي بن أبي طالب إمام الحق والهدى؟ قال برير: أشهد أن هذا رأيي وقولي. فقال يزيد: فإني أشهد أنك من الضالين. قال برير: فهل لك أن أباهلك ولندعو الله أن يلعن الكاذب وأن يقتل المحق المبطل ثم اخرج لأبارزك؟ قال فخرج. أولا يلاحظ هنا أن يزيد ابن معقل كان على علاقة بالشهيد برير في صحبة بيناته. معقل يزيد ابن معقل بيحترم الشهيد برير انه بيعرفه ما بيكذب. هالعلاقة اللي نشأت بيناتهم خلت الشهيد برير يعمل على هداية يزيد ابن معقل. صار يحكي له اسرار مجالس الامانات. بيحكي له اسرار والاسرار فيها خطر ان يقتل برير. يعني يحكي له بوضوح شو رأيه بعثمان، شو رأيه بمعاوية، شو رأيه بأمير المؤمنين سلام الله عليه. وهذا الكلام لو بوقتها واصل لزياد مثلا او للوالي على الكوفة كان حقيقة يشكل خطر على الشهيد برير. هذا يزيد ابن معقل بعيش عقدة نقص، بده يبيض صحيفته السوداء عند ابن سعد وعند الشمر حتى يوصل الكلام لابن زياد ولا يزيد. عم بحاول يسجل موقف عن طريق كشف أسرار كانت بينه وبين الشهيد برير. هذا الأمر بدل على إسفاف غير عادي، يعني على الأقل يسكت. أما أن يصر أن يكشف ما كان يجري بينه وبين الشهيد برير علنا، علما بأنه مش معلوم أبدا هو عم بيخاطب الشهيد برير أنه واثق من كلامه وصحة موقفه. لأنه لو كان من هالنمط كان الشهيد برير بعيد أنه يحكي معه بهالمسائل. يعني على الأقل كان شخص أنه ممكن يتقبل الحقائق. الشهيد رضوان الله عليه أمام هذا الوضع نجد أنه يتبنى كل ما ينسب إليه بوضوح. أولا لأنه واقف موقف يدل على حقيقة موقفه، يدل أنه هو مع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عليا مع الحق، وأنه إمام الهدى. ثم ما بعد عبادان قرية، ما بعد الشهادة شيء، يعني ويبحث عن الشهادة وواقف الموقف الذي يؤدي به إلى لقاء الله تعالى مخضبا بدم الشهادة بكل وضوح: أشهد أن هذا رأيي وقولي. يعني أنت مستغرب أنه أني هذا رأيي وبنائك أنه أني أعتبره سر. فقال يزيد: فإني أشهد أنك من الضالين. بهالجو هذا شاف الشهيد برير ما في أحسن من المباهلة. المباهلة هي عبارة عن دعاء، قد تكون المباهلة في مبارزة وقد تكون في غير مبارزة. أصل المباهلة الحدث التاريخي الذي جرى في اليوم 24 من ذي الحجة عندما جاء وفد نصارى نجران للحديث حول الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجرى كلام حول النبي عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. ثم نزل قوله تعالى: فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. مسألة المباهلة، و امتنع نصارى نجران عن المباهلة لأنهم قالوا إذا جاء بخاصة يعني بعدد من المسلمين من الخواص من أهل العبادة والزهد لا نباهله. وهكذا كان جاء رسول الله ومعه أمير المؤمنين والزهراء والحسنات. أصل المباهلة من قوله تعالى في هذه الآية: ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. شهيد برير يقول له: هل لك أن أباهلك؟ هذا أيضا مفصل آخر من المفاصل اللي بتدل على أن شخصية برير شخصية قرآنية، يعني دائما حديثه ينطلق من منطلقات قرآنية. فهل لك أن أباهلك؟ كيف مباهلة؟ ندعو أن يلعن الله الكاذب وأن يقتل المحق المبطل ثم اخرج لأبارزك. قال: فخرجا فرفعا أيديهما بالمباهلة إلى الله يدعوانه أن يلعن الكاذب. أكيد يزيد كان قلبه عم يرجف ساعتها، لأنه عارف حاله، فات فوتي ما في يطلع منها. وأن يقتل المحق المبطل، ثم برز كل واحد منهما لصاحبه فاختلفا ضربتين. يعني هاللحظات أكيد أهل الكوفة كلهم أيديهم على قلوبهم، أما الإمام الحسين سلام الله عليه واللي معروف عارفي، يعني الشهداء اللي واقفين هالموقف هذا عندهم يقين. وأن يقتل المحق المبطل، ثم برز كل واحد منهما لصاحبه فاختلفا ضربتين، فضرب يزيد بريرا ضربة خفيفة لم تضره شيئا. الاختبار بحس واحد هالضربة انه لما نزل سيف يزيد على برير قبل، شو بدني اقوله الموجودين اللي عم بيشوفوا؟ انه قتلوا الحق اذا مع يزيد، كيف بدي يكون الحق مع يزيد؟ وضرب برير يزيد ضربة قدت المغفر، الطاس اللي لابسها اللي كان تنسج من الزرد، وبلغت الدماغ فكأنما هوى من حالق، أو بيقول النص فخر كأنما هوى من شاهق. شاهق وحالق نفس الشيء، يعني مكان محلق أو مكان مرتفع. وإن سيف برير لثابت في رأسه فكأني أنظر إليه ينظنظه، عم بيحرك السيف يقلقله حتى يخرجه من رأسه، فكأني أنظر إليه ينظنظه من رأسه حتى أخرجه وهو يقول: أنا برير وأبي خضير وكل خير فله برير رضوان الله تعالى عليه.
هذا بموقف برير ألقى حجة كبيرة أخرى على أهل الكوفة.
نعم، ما في شك أنه هذا أبلغ من موعظ بالكلام.
نعم، ويبقى من مواقف هذا البطل العظيم على ما لدينا من معلومات هو شهادته رضوان الله عليه. فكيف كانت شهادة هذا البطل العظيم؟
أحب بين يدي الحديث عن الشهادة أن أقف باختصار عند مسألة هذا اليقين الذي برز في مباهلة الشهيد برير رضوان الله عليه. كلما كان يقين المؤمن أقوى، كلما أصبح أقدر على خدمة الإسلام. واليقين درجات، والروايات صريحة في ذلك. طبعا اليقين ليس شيئا يأتي للإنسان قهرا، يعني لابد من أعمال توصل الإنسان إلى اليقين القوي. فإذا وصل إلى اليقين القوي، ممكن مثلا واحد موقن بما عند الله عز وجل، حقيقة واحد يرعب أمريكا
كالإمام الخميني رضوان الله
عليه، كالإمام رضوان الله عليه، وحتى كشهيد مقر المارينز رضوان الله عليه. المهم أنه ندرك أن واحدنا قادر أنه ينمي يقينه ويوصل بقوة اليقين إلى حيث يستطيع أن يخدم الإسلام بشكل أفضل. كيف الإنسان بيقوي يقينه؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، في تلازم بين العبادة واليقين. يعني مش بس الحكي وفهم الإسلام، العبادة، ممارس العبادة،
كما ورد في الزيارة،
العمل العبادي بمختلف حالاته، والجهاد هو مصداق واضح من مصادق العبادة. بس أنا بدي أكد على مسألة صلاة الليل، مسألة قراءة القرآن، مسألة مراقبة النفس بشكل دائم، الاحتياط من
الإخلاص في العبادة،
الإخلاص والسير الدقيق وفق ما قرره العلماء رضوان الله عليهم في هذا المجال. بالنسبة للشهادة، بعد أن انتهى من قتل أبي يزيد الذي بهله رضي الله عليه، يقول النص: ثم بارز القوم فحمل عليه رضي بن منقذ العبدي. هذا ظاهر أنه خيل قاتل سيدنا مولانا علي الأكبر عليه السلام، فحمل عليه رضي بن منقذ العبدي، فاعتنق بريرا فاعتركا ساعة، ثم إن بريرا صرعه وقعد على صدره، فجعل رضي يصيح بأصحابه: أين أهل المصاع؟ المصاع يعني المجالدة، المبارزة والدفاع. فذهب كعب بن جابر بن عمرو الأزدي ليحمل عليه، فقلت له اللي عم يتحدث عفيف ابن زهير ابن أبي الأخنس، هو اللي حاكي لأبو مخنف صاحب التاريخ المعروف، فقلت له: إن هذا بريرة بن خضير القارئ الذي كان يقرئنا القرآن في المسجد. فلم يلتفت لعذلي، يعني للومي لما ذكرته به، وحمل عليه بالرمح حتى وضعه في ظهره. الشهيد برير باهل هذا، حاربه، قتله، بارز القوم تعبان وختيار وعطشان، حمل عليه رضي بن منقذ العبدي، مع ذلك اعتنق بريرا وجرت بينهما جولة فاعترك ساعة. النتيجة انه برير رضي الله عليه تمكن منه وجلس على صدره، كان باستطاعته ان يقتله. بدأ هذا ينادي قومه، جاء تلميذ من تلامذة برير الذي كان يدرس في الكوفة عند برير، جاء ليجهز على برير، يطعنه بظهره. صاح زميله التلميذ الآخر من تلامذة برير، يعني وكأنه هو أدم عليه: طيب انت قوم انصر استاذك، قوم رد صاحبك. لا، هو بيعتبر انه أدم عليه، انه قال: هذا برير القارئ الذي كان يقرؤنا القرآن في المسجد. قديش العبارة مؤثرة، قديش مؤثرة، انه أهل الكوفة كانوا عم يقتلوا سادتهم، قادتهم، أسادتهم.
الأمة التي تقتل إمامها ليس بعيدا أن تقتل علماءه،
ما في شك. وهذا لما منلاحظ التاريخ الإسلامي والحاضر وكل الأمور، منشوف أنه هذا شيء طبيعي. يعني ما حد يتصور أنه في ناس عم يرسوا بمسجد مع شيخ وراح يظلوا هولي كلهم هني والشيخ لآخر شيء مع بعضهم. لا، ممكن الشيخ بكرة تنكسر رقبته ينحرف. ممكن هذا اللي هلأ مبين أنه هو بالواجهة الشاب المتدين كمان ينحرف. الذنب يعمل في فرز الناس باستمرار، والطاعة كمان تعمل في فرز الناس. لو الدنيا كلها بتوقف انه ما يصير هيك فرز، مستحيل. كانوا المسلمين كلهم بيصلوا بمسجد واحد مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كيف صاروا؟ صار مثلا هذا الصحابي هو خط وهذا خط، مسألة طبيعية بكل عصر وبكل مكان. إن هذا بريرة بن خضير القارئ الذي كان يقرئنا القرآن في المسجد، فلم يلتفت وحمل عليه بالرمح حتى وضعه في ظهره. فلما وجد برير مس الرمح برك على رضي فعض أنفه حتى قطعه. ألا هون ببعض النصوص بعض الخصوصيات خلينا نشوف أنه مش معروف مين عض أنف مين، يعني رضي عض أنف برير أو لا. الظاهر انه بالعكس برير رضي الله عليه، لكن في صاحب ابصار العين بينظم ابيات بالشهيد برير من جملتها: فقل لصريعا قام من غير مارن، مارن يعني الانف، وكأنه يقصد الشهيد برير. المهم فعض انفه حتى قطعه، وانفذ الطعنة كعب حتى القاه عنه وقد غيب السنانة في ظهر الطعن بالرمح. ظل يضغط على الرمح إلى أن غاب كل الزج راس الرمح في ظهر الشهيد برير، مع ذلك أقبل يضربه بسيفه حتى برد. تصور كيف واحد عم يقتل الأستاذ اللي كان عم يدرسه الشيخ اللي كان عم يدرسه قرآن. فكأني أنظر إلى رضي قام ينفض التراب عنه ويده على أنفه، هذا بدل أنه هو الذي قطع أنفه، وهو يقول: أنعمت علي يا أخ الأزد نعمة لا أنساها أبدا. فلما رجع كعب قالت له أخته النوار، بعض المصادر هم زوجته النوار بن جابر: أعنت على ابن فاطمة وقتلت سيد القراء، لقد أتيت عظيما من الأمر. والله لا أكلمك من رأسي كلمة أبدا. هنيئا لها ورضوان الله على الشهيد العظيم برير.
أجركم الله لنا وعلى أمل اللقاء مع شخصية كربلائية أخرى. استودعكم الله والسلام عليكم.
في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.